راديو ريون الخامسة والنصف المسائية، نبدأها بالعناوين. جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن، والمواجهات تتواصل بين إسرائيل وحزب الله. وزير الخارجية الفرنسي يشدد على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان. نستمع إليه في هذه النشرة. منظمة الصحة العالمية ترصد انخفاضا حادا في عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس إيبولا في وسط أفريقيا. عمليات البحث تتواصل في بلدة فلورنس في محاولة للعثور على التلميذة ليانا المفقودة منذ يوم الجمعة الماضية. وفي الختام الصفحة الرياضية. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من لبنان، حيث أعلن الدفاع المدني اللبناني أنه تمكن من انتشال جثامين 6 أشخاص قتلوا بغارة إسرائيلية على بلدة المروانية في جنوب لبنان الليلة الفائتة. الدفاع المدني قال في بيان اليوم أن عناصره تمكنوا من بعد عمليات بحث منذ مساء الاثنين من انتشال جثامين 6 أشخاص وأنقاذ 3 جرحى، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد الغارة على مبنى سكني في البلدة، والتي تقع على بعد نحو 12 كيلومترا من مدينة صيدا الجنوبية. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أفادت عن هذه الغارة الإسرائيلية على بلدة المروانية بعد عدة ساعات على إنذار الجيش الإسرائيلي السكان بإخلائها. وقتل رجل مع ابنته وابنه بغارة إسرائيلية على سياراتهم في جنوب لبنان. مسيرة إسرائيلية ضربت السيارة بصاروخ ما أدى إلى احتراقها، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية هذا الثلاثاء، فيما كان أفاد كاهن القرية لوكالة فرانس بريس أن العائلة كانت في طريق العودة من امتحانات جامعية. وأضاف الأب أنطونيوس فرح: جميعنا مفجوعون ولم نفهم لماذا استهدف هذا الرجل مع أولاده، هو طبيب وابنه طالبان جامعيان. الجامعة اللبنانية أعلنت تأجيل امتحاناتها فرعها في صيدا وضاحية بيروت الجنوبية. نذكر بأن عدد القتلى في لبنان منذ بداية الحرب في 2 من شهر آذار مارس الماضي بلغ 3486، فيما نزح أكثر من 1,000,000 من مناطقهم بحسب السلطات اللبنانية. في الأثناء وصل ممثلو لبنان وإسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية لبدء جولة جديدة من المباحثات المباشرة، من المقرر أن تستمر 2 يوم. لم يدل أي من المشاركين فيها بتصريحات لدى وصولهم إلى الخارجية. من جانبه شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيان وزعته الرئاسة هذا الثلاثاء على أنه لا خيار آخر غير التفاوض، ولا يجب أن يعتبر استسلاما أو تنازلا أو هزيمة، لأن القوة ليست في خوض الحرب بل في تمتع المرء بالشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض لمصلحة بلده، والتي تبقى هي الأساس فوق كل اعتبار، قال الرئيس اللبناني. وبينما يسعى لبنان إلى تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من أراضيه، تريد إسرائيل ضمان نزع سلاح حزب الله، والذي يرفض بدوره التفاوض مباشر بين البلدين، يقول إن سلاحه مسألة داخلية وليست جزءا من التفاوض. يأتي التصعيد رغم حديث الرئيس الأمريكي عن أن حزب الله وإسرائيل وافقا على وقف إطلاق النار. في هذه الأثناء إيران تربط التفاوض بينها وبين واشنطن بالتفاوض بين لبنان وإسرائيل. فهل الولايات المتحدة قادرة على فصل المسارين؟ سؤال طرحه الزميل مازن حمل الكاتب والباحث الفلسطيني فراس ياغي، نستمع إليه في مقتطف من زاوية الشرق.
هناك محاولة لفصل المسار الإيراني عن المسار اللبناني، هذا مفاوضات ما بين الدولة اللبنانية وإسرائيل لمنع قيام إسرائيل من استهداف بيروت واستهداف المواقع الأخرى في الداخل اللبناني، لأن الأمريكي قال بوضوح للرئيس جوزيف عون بأن عدم الذهاب إلى المفاوضات سيؤدي بإسرائيل أن تذهب بهذا الاتجاه. لكن لدينا معطيات جديدة مازن، المعطيات الجديدة التي ظهرت في العلاقة الأمريكية الإيرانية عندما أوقفت إيران المفاوضات وجمدتها، عندما هددت بضرب إسرائيل، عندما تم التهديد بإغلاق باب المندب. إذن المسائل تطورت، أصبحت المسائل أكبر من مفاوضات ما بين الدولة وما بين إسرائيل، أصبحت المسألة تتعلق بالإقليم ككل، وهذا ما لفت انتباه الرئيس ترامب، لأنه ما يجري في لبنان ومخططات نتنياهو في لبنان هذه ستؤدي إلى توتر في كل الإقليم. لذلك الأمريكي في غنى عن الحرب، لا يريد أن يتورط في حروب جديدة، خاصة إذا ما هاجمت إيران إسرائيل، هذا يعني تدخل أمريكي لحماية إسرائيل، وبالتالي إيران لن تتخلى بالمطلق عن الردع الذي يحمي الجمهورية الإسلامية في داخل إيران، لذلك ستضطر الولايات المتحدة للتعامل وفقا لهذه المفاهيم الثلاثة، أو نذهب نحو التصعيد، والتصعيد لن يكون لصالح لا المنطقة ولا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو بأن الأمريكي يفهم ذلك، لذلك يبحث عن كيفية الوصول إلى مذكرة تفاهم يكون فيها نوع مفهوم رابح ولا يكون فيها أي صورة لهزيمة، ولكن في نهاية النهاية من سيتحمل مسؤولية المفاوضات هي الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية. المهم أن نصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في المنطقة ككل، وننهي سفك الدماء والحروب في داخل المنطقة بغض النظر من يأتي بوقف إطلاق النار، لأن المسألة ليست مسابقة ما بين الأطراف، ولا أعتقد أنه الأمريكي ينظر لها ضمن هذا المنظار بقدر ما ينظر إلى الخروج من الأزمة من أجل أن يذهب الرئيس ترامب نحو مشاريع للسلام والازدهار في داخل المنطقة. هل سينجح ذلك؟ هذا يعتمد بصراحة على الوضع الداخلي في إسرائيل وعلى نتنياهو الذين يحاولون تخريب أي اتفاق يمكن أن يحدث في داخل المنطقة.
استمعنا إلى مقتطف مما قاله هو الكاتب والباحث الفلسطيني فراس ياغي ضيف برنامج زاوية الشرق، يجيب على أسئلة زميل مازن حمود. زاوية الشرق يأتيكم عند 6:30 من مساء كل يوم اثنين ثلاثاء وخميس. على صعيد آخر، شدد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو في حديث تلفزيوني عبر فرانس تي في على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان. نستمع إليه. نحن كما تعلمون نعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بما في ذلك مواجهة الهجمات غير المقبولة التي يشنها حزب الله، لكن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية والاحتلال الإسرائيلي المطول في عمق الأراضي اللبنانية. ولهذا السبب دعونا بطبيعة الحال إلى وقف إطلاق النار، وأن يتوقف حزب الله عن مهاجمة إسرائيل، وأن تتوقف إسرائيل عن مهاجمة لبنان، وأن يستمر هذا الحوار الذي بدأ لأول مرة منذ وقت طويل بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية. من المقرر عقد اجتماعات هذا الأسبوع في واشنطن من أجل التوجه نحو استعادة سلطة الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من لبنان. كما تعلمون تم إجراء اتصالات هاتفية ونحن شاركنا فيها، فقد أجرى رئيس الجمهورية محادثة مع الرئيس ترامب يوم الأحد. تبادلت أنا شخصيا الحديث مع نظيري الإيراني والأمريكي أمس، لأنه من غير المقبول أن يكون لبنان نوعا من كبش فداء لاتفاق لا يزال من الصعب التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة. ما نريده هو أن تتم المحادثات المقررة هذا الأسبوع بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية في أفضل الظروف الممكنة. لن يكون ذلك ممكنا لو أن إسرائيل نفذت تهديداتها أي شن ضربات على بيروت. استمعنا إلى وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو. على صعيد آخر، صادق أعضاء البرلمان الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم على مشروع قانون لحله تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة وفق ما جاء في بيان للكنيست. حققت أوكرانيا تقدما ميدانيا على حساب روسيا في شهر أيار مي، وهو الثاني تواليا، مع استعادتها السيطرة على مساحة تناهز 282 كيلومترا مربعا، وذلك وفق تحليل أجرته وكالة فرانس بريس استنادا لبيانات معهد دراسة الحرب ESW. في موازاة ذلك ارتفعت إلى 18 قتيلا حصيلة الضربات التي شنتها روسيا ليلا على أوكرانيا باستخدام مئات الصواريخ والمسيرات. الرئيس الأوكراني زيلينسكي دعا أوروبا إلى تطوير أنظمة دفاع جوي خاصة بها، حاضا واشنطن على تقديم مزيد من الدعم بعد الهجوم الروسي. رصدت منظمة الصحة العالمية انخفاضا حدا في عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس إيبولا في وسط أفريقيا، من 900 حالة سجلت سابقا إلى 116، في حين ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 330. المتحدث باسم المنظمة أوضح أن بعض الحالات المشتبه فيها جرى تأكيدها، بينما تم استبعاد عدد كبير منها بعد ثبوت إصابة أصحابها بأمراض أخرى ذات أعراض مشابهة في مراحلها الأولى أو بحمى غير مرتبطة بالفيروس. أشار أيضا إلى أن أي شخص يتم رصده عبر أنظمة المراقبة أو يتوجه إلى منشأة صحية وتظهر عليه أعراض قد تشبه إيبولا يدرج ضمن الحالات المشتبه فيها إلى حين إجراء الفحوص اللازمة. وقبل الصفحة الرياضية، تتواصل عمليات البحث اليوم في محاولة للعثور على التلميذة ليانا البالغة من العمر 11 عاما والمفقودة في بلدة فلورنس بإقليم جيرس، وذلك غدا توجيه الاتهام إلى رجل يبلغ من العمر 41 عاما بتهمة الاختطاف والاحتجاز. شهدت الفتاة للمرة الأخيرة يوم الجمعة الماضية حوالي الساعة 3 بعد الظهر وهي تستقل سيارة المشتبه به أمام مدرسة فلورنس الإعدادية، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها نحو 6000 نسمة، تقع على بعد 80 كيلومترا غرب تولوز. وقد وجهت مساء أمس في مدينة أجان إلى المشتبه الرئيسي الذي أوقف ووضع رهن الحجز الاحتياطي يوم السبت تهمة الاختطاف والاحتجاز، ثم أودع الحبس الاحتياطي. وكان يعرف ليانا جيدا لأن ابنته صديقة للفتاة المفقودة، وبحسب مصدر مطلع على الملف كان قد استضاف في منزله في حفلة ضمت ابنته وصديقاتها سواري بيجاما، وبعدها قرر والدا ليانا الابتعاد عنه. وكان يعمل فنيا للصيانة في مدارس ثانوية بإقليم جيرس بين عامي 2018 و 2021، وقد أنهي عقد عمله بعد إجراء تأديبي إثر بلاغ عن سلوك غير لائق تجاه التلميذة في المرحلة الثانوية، وفق ما أفادت به منطقة أوكسيتاني في بيان. وأفاد المدعي العام في أجان أوليفيه نابولي أن هذا الأب رفض مساء أمس أمام قاضي التحقيق الإدلاء بأي تصريح أو الإجابة عن الأسئلة خلال جلسة الاستجواب الأولى. ونصل الآن إلى صفحة الرياضية، نخصصها لمباراة تونس والنمسا والمواعيد المنتظرة ليلى. مرحبا عبدو.
مرحبا روجي، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام. نعود في البداية على مباراة تونس والنمسا ليلة أمس. خسر المنتخب الوطني التونسي بهدف لصفر، ولكنه ترك انطباعات جيدة. المدرب والمحلل الفني رضا الجدي يتحدث إلينا.
إجمالا اختبار كان جد إيجابي، أولا في معطى هام جدا هو نوعية الرسم التكتيكي ونوعية الشكل اللي يلزم يلعب به المنتخب، والدلالة هو الشوط الأول كامل. الشوط الأول اثنين، القيمة المضافة لشوات على مستوى المنافسة في الثنائيات البدنية شفناها، لأنه اللومي لما دخل ما كانش ربما بدنيا في مستوى الحدث كما كان شوات. كذلك الامبليكاسيون بتاع التداول بين الغربري والمجبري في وسط الميدان وفي الطرف كانت جد إيجابية في التناوب على أخذ الرواق الأيسر. بن سليمان وما لديه من قيمة مضافة في أنه في الافتكاك وخذلك في إعطاء الإضافة الهجومية، لأنه كان متواجد في 18 كل ما يكون فيها فرصة.
كان هذا إذن رضا الجدي وأبرز ما بقي من مباراة تونس والنمسا، مع تفاصيل أخرى في تحليل شامل ستتابعونها معنا الليلة في الرياضة بلا حدود بداية من الساعة 7:30. غير ذلك أذكروا بآخر النتائج على مستوى تحضيرات المنتخبات لمونديال 2026. كولومبيا فازت على كوستاريكا 3-1، وكندا فازت على أوزبكستان بهدفين لصفر. بعد قليل مباراة ودية تجمع المنتخبين كرواتيا وبلجيكيا، وعند الساعة 7 جورجيا رومانيا. المغرب تستضيف مدغشقر في 7 مساء، وويلز غانا عند 9:45، وفجر غد عند 2 صباحا اي تي نيوزيلندا. كل هذه المنتخبات تستعد لمونديال 2026.
شكرا عبدو على كل هذه المعلومات. وبهذه الصفحة الرياضية نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.